الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك رواية من روايات التخيير لم نذكرها وهي مهمة في تصورنا، لا بد من ذكرها، فتكون الروايات ستة لا خمسة. وهذه الرواية هي مرسلة الكليني، شيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية، ذكر في ذيلي إحدى الروايات السابقة وهي موثق السماعة، في ذيلي بعد أن نقل موثق السماعة ذكر في ذيلها قال: وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، يعني بأيهما، يعني بأي الخبرين المتعارضين أخذت من باب التسليم وسعك. هذه الرواية، هذه الرواية ظاهرة التخيير في الحديثين المتعارضين، يعني هو يتحدث عن الحديثين المتعارضين وذكر موثق السماعة الواردة في الحديثين المتعارضين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك رواية من روايات التخيير لم نذكرها وهي مهمة في تصورنا، لا بد من ذكرها، فتكون الروايات ستة لا خمسة. وهذه الرواية هي مرسلة الكليني، شيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية، ذكر في ذيلي إحدى الروايات السابقة وهي موثق السماعة، في ذيلي بعد أن نقل موثق السماعة ذكر في ذيلها قال: وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، يعني بأيهما، يعني بأي الخبرين المتعارضين أخذت من باب التسليم وسعك. هذه الرواية، هذه الرواية ظاهرة التخيير في الحديثين المتعارضين، يعني هو يتحدث عن الحديثين المتعارضين وذكر موثق السماعة الواردة في الحديثين المتعارضين، ثم ذكر أنه في رواية أخرى من أبيهما أخذت من باب التسليم وسعاك، فتدل على التخيير بين الخبرين المتعارضين وهو المطلوب في المقام. السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عن هذه الرواية بأنه يقول: إن كانت هذه الرواية هي إحدى الروايات السابقة فحينئذ تقدم الجواب عنها ولا داعي للجواب عنها بشكل مستقل، لأنه ليست رواية مستقلة وإنما هي واحدة من الروايات السابقة. وإن لم تكن من الروايات السابقة بأن كانت رواية مستقلة فهي مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها. ظاهر هذا الكلام هو أنه يشكك في كونها رواية مستقلة، ظاهره أنه مو واضح حتى أنها رواية مستقلة، ويحتمل أنها هي إحدى الروايات المتقدمة، لكن هذا التشكيك لا داعي له ظاهرا، لأنه ظاهر كلامه أنه رواية مستقلة. هو يقول في رواية أخرى، ذكر الأحاديث الواردة في المقام ثم قال: وفي رواية أخرى ومن بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، وهذا ظاهر في أنها رواية مستقلة، فيبدو أن التشكيك في ذلك ليس واردا. ويدل على هذا أنها رواية مستقلة هو ما ذكره الشيخ المفيد في ديباجة الكتاب، هذه الجملة التي قرأناها ذكرناها ليست في ديباجة الكتاب وإنما هي ذكرها في باب اختلاف الحديث، وتعقيبا على موثق السماعة التي تقدمت. أقول يدل على أن هذه الرواية التي ذكرها في ذيل موثق السماعة هي رواية مستقلة ما ذكره في ديباجة الكافي، فإنه ذكر في ديباجة الكافي كلاما مهما، هذه الرواية الأولى ذكرها في باب اختلاف الحديث تعقيبا على الحديث السابع، يعني على موثق السماعة. شنو هي موثق السماعة؟ سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل بيت من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال الإمام عليه السلام: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. هو قال وفي رواية أخرى: مو يرجئه حتى يلقى من يخبره، وإنما بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. ما ذكره في ديباجة الكتاب هي هاي، أنه قال: فاعلم يا أخي، بعد مقدمة ذكرها مفصلة، قال: فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه. يقول الروايات المروية عن العلماء، يقصد الأئمة عليهم السلام، عن العلماء لا يسع أحد أن يميز ما اختلفت فيه الروايات برأيه، برأيه لا يسعه ذلك إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام: أعرضوهما على كتاب الله، فما وافى كتاب الله ما وافق الظاهر كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. وقوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم. وقوله عليه السلام: خذ بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه. يقول: لا بد من الأخذ بهذه أقوال الأئمة عليهم السلام. ثم يقول: ونحن لا نعرف من ذلك، لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله. يقول يعني هاي الضوابط اللي وضعها الأئمة، نحن لا نعرف من ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام: بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم. هذا رواية مرسلة، إذا إرسال يعني رواية مستقلة مقصودة وليست راجعة إلى الروايات السابقة: بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم. في الإشكال بأن تلك هذا ليست رواية مستقلة، لا، ظهر أنها رواية مستقلة، نعم هي مرسلة كما قال السيد الخوي، لكن كان الأولى الاستدلال على التخيير بعبارة ما ذكره في الديباجة، الأولى استدلال بهذه لا بتلك، لأنه هنا نسب التخيير إلى قول الإمام عليه السلام بعنوان أنه قاله، يقول: لا يسعنا إلا كذا أن نعمل بقوله عليه السلام: بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم. بينما في تلك المرسلة أضافها إلى الرواية، وفي رواية أخرى بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. فيكون هذا الاختلاف كالاختلاف الذي موجود في روايات الشيخ الصدوق، حيث فرق جماعة بين أن يقول قال الصادق عليه السلام وبين أن يقول شنو روي عن الصادق عليه السلام. روي عن الصادق أو في رواية عن الصادق عليه السلام في عبارات الشيخ الصدوق واضح بأنها مراسيل، والكل تعاملوا معها على أنها شنو مراسيل، لكن عندما يقول قال الصادق هنا يوجد اختلاف، هنا يوجد اختلاف. أقول أن الفرق بين عبارة الديباجة للشيخ الكليني وبين العبارة التي ذكرها في ذيل الموثقة هي من هذا القبيل. هناك لاحظ ماذا قال، قال ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم. فهو ينسب التخير إلى قوله، مو ينسب التخير إلى رواية مروية ماذا عن الإمام عليه السلام، فيكون الاستدلال بهذه العبارة على التخير أولى من الاستدلال بتلك العبارة. ومن هنا قد يقال بأن هذه الرواية المستقلة التي يرويها الشيخ الكليني قد يستظهر منها أن التخيير ثابت لديه، أن التخيير بين الحديثين المتعارضين ثابت لدى الشيخ الكليني، ولذا أسنده إلى الإمام عليه السلام بضرس قاطع، قال الإمام كذا، هذا أمر ثابت بالنسبة إليه. كيف ثبت هذا عنده؟ يعني قول الإمام عليه السلام بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم، كيف ثبت هذا بحيث هو نسبه إلى الإمام رأسا؟ هذا لا يخلو إما أن يكون ثابت عنده بأخبار الثقات الذين يوجب إخبارهم الوثوق بالصدور، فحصل لديه الوثوق بالصدور ولذا أسنده إلى الإمام ولم يتردد في ذلك، وإما أن يكون هو ثبت عنده صدور هذا الكلام من الإمام عليه السلام على نحو القطع واليقين لقرائن، لقرائن هي أدت إلى قطعه رضوان الله عليه ويقينه لصدور هذا الكلام من الإمام عليه السلام. ومن هنا قد يقال بأنه على كلا التقديرين هذه الرواية يمكن الاعتماد عليها. أما إذا كانت نسبة الصدور إلى الإمام عليه السلام من قبل الشيخ الكليني باعتبار وثوقه للصدور الناشئ من أخبار الثقات، فلأنه معنى أن هناك أخبار ثقات وصلت إليه ونقل هذا القول اعتمادا على أخبارهم ونسب الكلام علما إلى الإمام الصادق عليه السلام، كما لو فرضنا أنه صحت عندنا رواية عالية السند يرويها زرار عن الإمام، يصح للمجتهد أن يقول قال الصادق عليه السلام كذا استنادا إلى هذه الرواية التي رواها الثقة والموثوق بصدورها، فهو نسب هذا إلى الإمام بهذا الاعتبار. وأما إذا حصل له القاطع فأيضا نفس الكلام، نقول أن حصول القاطع للشيخ الكليني في ذلك الزمان الذي هو زمان قريب من زمان الأئمة عليهم السلام، هو عاش في فترة الغيبة الصغرى، كان موجود في فترة الغيبة الصغرى، ويقال بأنه كان موجود حتى في زمان الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وما يتمتع به الشيخ الكليني من 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 ضبط شديد معروف بالضبط والدقة، ليس شخصا عاديا الشيخ الكليني، لم يأتي أحدا بعده مثله، ولا كتاب جاء كتاب آخر مثل كتاب الكافي. لهذه الخصوصيات حينئذ نحن نستقرب أو يمكن طرح هذا المعنى، أن الأمور التي اعتمد عليها الشيخ الكليني في حصول الوثوق له بصدور هذه الرواية أو حصول القطع له بصدور هذه الرواية هي أمور وأسباب يتعارف حصول القطع والوثوق منها، وليست أمور غريبة بحيث يحصل له القطع منها بحيث نقول أنه لو وصلت إلينا لما حصل لنا القطع أو لما حصل لنا الوثوق. هذا كلام يقال في حق أشخاص آخرين لا في حق الشيخ الكليني الذي يتمتع بهذه الصفات. يعني هذا الإشكال هو الذي يرد في 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 روايات مراسيل الشيخ الصدوق، هو هذا الإشكال الأساسي في عندما يقول قال الصادق عليه السلام، هو روي هذه مراسيل واضح، لكن عندما يقول قال الصادق قالوا في مقام الإشكال أنه غاية ما يدل هذا عليه أنه هو جازم بصدور هذا الكلام من الإمام الصادق عليه السلام، ولذا نسبه إليه بضرس قاطع، ولا لا يجوز له النسبة إذا كان غير قاطع بذلك ولم يثبت له ثبوت واضح. هو قطع قطعه ليس حجة علينا، هو حصل له الوثوق، وثوقه لا يعني وثوقنا، لأنه قد يكون اعتمد على أمور لو وصلت إلينا لما حصل لنا الوثوق كما حصل له، لما حصل لنا القطع كما حصل له. هذا هو الإشكال الأساسي. هذا الإشكال قد يكون مقبول في حق الشيخ الصدوق لكنه يضعف جدا في حق الشيخ الكليني، يعني الشيخ الكليني المعاصر للإمام عليه السلام عندما يقول بأنه قال الصادق عليه السلام أو يقول قال الإمام العالم عليه السلام بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم. هذا لابد أن نفترض أن هذا وصل إليه بحيث هو عنده وثوق أو قطع اطمئنان بماذا؟ بصدور هذا الكلام من الإمام عليه السلام، ولذا نسبه إليه، ولذا نسبه إليه. هذه النسبة تكون مشكلة جدا لو لم يحصل ذلك، هذا الوثوق والعلم أو القاطع بصدور هذا الخبر من الإمام عليه السلام الحاصل للشيخ الكليني، نقول بأنه بحسب خصوصيات الشيخ الكليني الزمانية والشخصية هذه على تقدير أن تحصل من قرائن، فهذه القرائن لو وصلت إلينا لا أفادت لنا أيضا الوثوق ماذا والجزم، الوثوق والجزم، لأنها ليست قرائن اجتهادية حتى نقول بأنه يحصل له منه الجزم بقول الإمام عليه السلام، وإنما هي معتمدة على الحسيات، وصلت إليه ما يدل على هذا التخيير، خبر يدل على هذا التخيير، هو وثق بصدوره. ليش وثق بصدوره؟ من يدري ليش قطع بصدوره؟ لماذا؟ لا نعلم ذلك، لكن نقول بأنه لابد أنه اعتمد على أمور لو وصلت إلينا لحصل لنا القطع كما حصل له، لحصل لنا الوثوق كما حصل له. وهذه خصوصية في الشيخ الكليني قد لا يمكن إسراؤها إلى كلام غيره، قد لا يمكن ذلك. وإذا قبلنا بهذا الكلام حينئذ هذه الرواية تكون معتبرة ويمكن الاستدلال بها على التخيير في محل الكلام. ويضاف إلى ذلك الروايات التامة دلالة مما تقدم من الروايات وغيرها مما لم نذكره، الروايات التامة دلالة، الغير التامة سندا، الغير التامة سندا، وهي روايات عديدة ليست قليلة، التامة دلالة وغير التامة سندا. هذه الروايات مما نحن لم نذكر جميع الروايات، هناك روايات أخرى أيضا واضحة سندا غير تامة لكنها دلالة تامة. مجموع هذه الروايات الغير التامة سندا التامة دلالة إذا أضفناها إلى رواية الشيخ الكليني قد يحصل من المجموع الوثوق بماذا؟ بصدور بعضها على الأقل، لأن هذه الروايات قد تتحقق فيها الاستفاضة، أي الروايات الغير التامة سندا التامة دلالة قد يتحقق فيها ماذا؟ الاستفاضة. استفاضة ما يحتاج إلى أكثر من ثلاث روايات، الظاهر أكو ثلاث روايات غير تامة سندا وتامة دلالة. أقول هذه إذا أضفناها إلى رواية الشيخ الكليني يكون المجموع لعله كاف في إثبات التخيير. طبعا رواية التخيير حتى إذا تم دلالة على التخيير سيأتي أنه كيف نعالجها على ضوء ماذا؟ الأخبار الآتية في الترجيح، وسيأتي أنه لو تمت أخبار الترجيح فتكون مقدمة على أخبار شنو التخيير، بمعنى أن التخيير يكون هو الحل النهائي بعد فرض عدم وجود ماذا؟ مرجحات منصوصة في أحد الخبرين، بعد عدم إمكان الترجيح بهذه المرجحات. إذا انتصر النوموش نرجئه حتى يلقى من يخبره كما في هذه الرواية أو لا يتخير بينهما فنصير إلى التخيير. هذا ما يرتبط بروايات التخيير. ومن هنا يعني النتيجة التي ذكرناها في الدرس السابق ينبغي مثلا تغييرها. مجموع هذه الروايات لعله كافي في إثبات ماذا؟ في إثبات التخيير. عدة روايات هناك تثبت التخيير. بعد ذلك ننتقل إلى أخبار الترجيح. الطائفة الثانية هي أخبار الترجيح. أخبار الترجيح هم على طوائف أخبار الترجيح. الطائفة الأولى ما دل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. الطائفة الثانية ما دل على الترجيح بالشهرة. الثالثة ما دل على الترجيح بالأحدثية، أنه أي الخبرين هو الأحدث زمانا ويكون راجح بالنسبة للخبر المتقدم زمانا. الرابعة ما دل على الترجيح بصفات الراوي كالعدلية والأوثقية. أما الطائفة الأولى ما دل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، هذه أخبار كثيرة، أخبار كثيرة. نقرأ بعض هذه الأخبار. منها مرفوع الزرار المتقدمة اللي يرويها صاحب حوال اللآلي، فإن هذه الرواية ذكر فيها الترجيح بموافقة العام بمخالفة العامة، قرأناها في الدرس السابق. بعد أن قال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مثوران عنكم، فقال عليه السلام خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، فقلت إنهما معا معدلان مرضيان موثقان، قال عليه السلام انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم. فالترجيح بموافقة الكتاب ما وارد في هذه المرفوعة، لم يرد الترجيح بموافقة الكتاب وإنما ورد الترجيح بمخالفة العامة. خب هذه الرواية عرفنا سابقا حالها من حيث السند أنها غير تامة سندا، فلذلك لا تعويل على هذه المرفوعة. الرواية الثانية هي مقبولة ابن حنظلة مقبولة بن حنظلة مروية، يعني هي موجودة في الكافي وغيره، وفي الوسائل موجودة في كتاب القضاء. هو في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، أول الحديث الأول في الباب التاسع. رواية رواية الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى أن قال، سيقتطع الرواية صاحب الوسائل موجودة في الكافي، نقدر نقرأها بالكافي، إلى أن قال: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي به، فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، واختلف فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم، فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يغضل واحد منهما على صاحبه. قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إلى أن قال: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العام فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العام. قلت: جعلت فداك، رأيت إن كان الفريق قال إلى آخره. محل الشاهد هو هذا. نقرأ تكملة العبارة. قلت: جعلت فداك، رأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة، كل منهما أخذ حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا وافق العامة. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بماذا؟ بالآخر. إلى آخر الرواية. هذه الرواية تتعرض إلى مسألة الترجيح بموافقة الكتاب والترجيح بمخالفة العامة، واضحة دلالة على ذلك. الكلام يقع في هذه الرواية في سندها أولا وفي دلالتها ثانيا. أما السند فاستشكل في سند هذه الرواية باعتبار أن الراوي المباشر وهو عمر بن حنظلة لم يذكر له توثيق في الكتب الرجالية، لم ينص على وثاقته. لكن الشهيد على ما تخطر الشهيد الثاني في بعض تعليقاته قال أنه يمكن تصحيح، يعني إثبات وثاقة عمر بن حنظلة، وبالتالي تصح هذه الرواية، لأن ليس في سندها من يخدش فيه إلا عمر بن حنظلة، كل رواته ثقات. قال أنه يمكن إثبات وثاقة عمر بن حنظلة، وإن لم ينص على وثاقته بما ورد في الكافي في باب مواقيت الصلاة في باب الوقت. ذكر في الكافي رواية ليزيد ابن خليفة، يزيد ابن خليفة يقول قلت للإمام عليه السلام جاءنا عمر ابن حنظلة عنك بوقت أو بوقت عنك، فأجاب الإمام إذن لا يكذب علينا. وهذه الرواية مفادها وثاقة عمر ابن حنظلة أنه لا يتعمد الكذب فهو ثقة، لأن هذا يقول للإمام أنه جاءنا عنك بوقت من أوقات الصلاة مواقيت، يقول له إذن لا يكذب علينا، فيستفاد من هذه الرواية وثاقة عمر ابن حنظلة. لذهن ابن الشهيد الشيخ حسن الشلهمي أشكل على أبوه وقال بأنه تستدل بهذه الرواية، وهذه الرواية هي لم تثبت، لم يثبت صحتها، لأن هذه الرواية المروية في الكافي في باب المواقيت فيها يزيد بن خليفة هو الراوي، هو الذي يقول سألت الإمام أنه جاءنا عمر بن حنظلة عنك بوقت، هو هذا لم ينص على وثاقته أيضا، لم تثبت وثاقته، لا نص على وثاقته. ومن هنا أسقط الرواية على هذا الأساس، على أساس أنه لا يمكن الاستدلال على وثاقة عمر بن حنظلة برواية يزيد ابن خليفة وبقول الإمام عليه السلام إذن لا يكذب علينا، لأن هذه الرواية التي نستدل بها هي غير ثابتة، باعتبار أن يزيد بن خليفة لم تثبت ولم ينص على ماذا؟ على وثاقته. لكن القائلون بهذه الكبرى أن مشايخ الثلاثة من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة فهو ثقة، بناء على هذه الكبرى أن المشايخ الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، لا يرون إلا عن ثقة، إذا تمت هذه الكبرى حينئذ يمكن الاستدلال على وثاقة يزيد بن خليفة برواية صفوان عنه، صفوان يروي عن يزيد بن خليفة بسند معتبر في الكافي في الجزء الرابع في باب كفارة الصوم في صفحة 144 في الجزء الرابع من الكافي، يروي عن يزيد بن خليفة والسند معتبر، السند إلى صفوان معتبر، وبه يثبت أن صفوان بن يحيى روى عن يزيد بن خليفة، وبناء على الكبرى فرواية صفوان عنه كافية في إثبات وثاقة يزيد بن خليفة. وإذا ثبت وثاقة يزيد بن خليفة حينئذ بالإمكان الاعتماد عليه على روايته التي سأل فيها الإمام جاءنا عنك عمر بن حنظلة بوقت، فقال إذن لا يكذب علينا، فنعتمد على هذه الرواية لإثبات وثاقة عمر بن حنظلة. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.